الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوصلنا عند قول المصنف رحمه الله: الأمانة العلمية. قال رحمه الله: يجب على طالب العلم الفائق التحلي بالأمانة العلمية. قال: التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. ذكر المصنف رحمه الله 5 أمور حث على الالتزام بالأمانة فيها. أولها الطلب، اطلب العلم عند عالم أو طالب علم متقدم عليك يعرف مفاتيح العلوم ويصور لك المسائل تصويرا صحيحا. ثانيا قال: والتحمل، يعني في أخذ المعلومة عن الشيخ، فبعض الطلبة يتكاسل ولا ينتبه ولا يأخذ الصورة الكاملة من الشيخ، وهذه ليست من الأمانة. قال الثالث: العمل، فمن الأمانة أن يعمل الطالب بما علم. الرابع: البلاغ، بأن يبلغ ما تعلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. الخامس: الأداء، ويشمل شيئين: أداء ما تعلمه دون زيادة أو نقصان، وكذلك نسبته إلى صاحبه، وهذا ما يسمونه، يعني يسمون فاقدها بالسارق الذي يسوق الفوائد واللطائف والاستنباطات دون عزوها لأصحابها، يسمون هذه سرقة علمية. والمقصود بالعزو يعني في الأمور غير المشهورة، أما الأمور المشهورة جدا فلا يشترط فيها العزو، مثل قولك صلاة الظهر واجبة بالإجماع، هذا مثلا لا يحتاج إلى عزو، وإلا فستصبح 3/4 الكتب عزواء. قال رحمه الله: فكن أمينا فيما تروي وتصف، فلا تروي ما لم تسمع ولا تصف ما لم تعلم. من أسباب عدم الأمانة العلمية عدم تجرد الناقل للحق، فلا يذكر كل القائلين ولا يذكر جميع حججهم، هناك أسباب أخرى يطول ذكرها. قال رحمه الله: الصدق، تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. هذه الصفة من أعظم الصفات، بل قدمها الله جل وعلا فجعلها بعد النبيين مباشرة. قال تعالى: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصاحب الصدق أكثر الناس طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة كما روي، ومن جرب وجد. قال رحمه الله: والصدق إلقاء الكلام على وجه، الآن يعرف الصدق، قال: إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. مطابق للواقع هذا مفهوم، هذا مفهوم لا إشكال فيه، لكن ما معنى قوله مطابق للاعتقاد؟ يمثلون بقول المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله، فهذا مطابق للواقع لكنه لا يطابق ما يعتقدونه. فقال تعالى ردا عليهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال رحمه الله: ونقيضه الكذب، يعني نقيض الصدق، وهو ضروب وألوان وأودية يجمعها 3، يعني له تفاصيل كثيرة لكن أصولها 3 أمور. قال: كذب المتملق، التملق التودد بإظهار ما ليس في الباطن، هذا هو التملق، فهو ضرب من الخداع. قال: وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا. كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، يعني مثلا يذهب عند غني أو قوي فاسق أو مبتدع فيقول له أنت رجل صالح ما شاء الله، ويثني عليه ويقول أنت رجل لك يد في الخير، وأنت رجل لولاك لم تكن هذه الأشياء من فواتح الخير التي حصلت، وهكذا يتملق عنده كذبا، فهذا يسمونه تملقا. ثم قال نعم كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، وهذا مضى التمثيل عليه. قال وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، هذا الجاهل المسكين يصف صوفيا مبتدعا فاسقا بالولاية والصلاح، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، لكن هذا ما يظنه. قال واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، نعم فتسجل في قائمة الكذابين. الله المستعان، الله المستعان، اللهم احفظنا جميعا. قال والضمان لهذا إن نازعتك نفسك بكلام غير صادق بكلام غير صادق فيه فذكرها بمنزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب، وأن صاحبه من قريب ينكشف. لذلك يقول العامة الكذب حبله قصير، وهذا صحيح، لا بد أن ينكشف الكاذب يوما، ويكفي أنه سينكشف يوم القيامة، هذا يكفي. قال وكذا احذر الإكثار من المعاريض فتنزلق إلى الكذب. معاريض يعني بتعريف سهل أن تتكلم بكلام لتفهم السامع خلاف ما في نفسك أيها المتكلم. والمعاريض جمع معراض، له تعريف دقيق لكن يحتاج لشرح، لذلك لعل المثال يوضحه. قد تقول لابنتك مثلا أنا مسافر، يعني تقصد أنك في هذه الدنيا، فكلنا مسافرون إلى الآخرة، وهذه البنت المسكينة بنتك تظن أنك مسافر من بلدك لبلد آخر. المؤلف يحذر من الإكثار من المعارض، وللفقهاء فيها مذاهب، لكن الذي عليه جمع من أهل التحقيق أن المعارض لا تجوز إلا لحاجة وضرورة فقط. قال رحمه الله ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر، نعم فتعرى عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك وانحسار القبول، ألا تصدق ولو صدقت. يحذر المصنف رحمه الله الطالب من الكذب، خصوصا ما يراد به السمعة، بأن يظهر نفسه عالما فاهما ونحو ذلك. فقال هناك رجال علماء ينقدون كلامك ويظهرون كذبك، وحينئذ تفقد ثلاثة معان: الأول الثقة من قلوب الناس، الأمر الثاني ذهاب يعني تفقد ذهاب علمك وينحسر قبولك حينئذ، الأمر الثالث لا يصدقك الناس فيما ستقوله بعد ذلك ولو كنت صادقا في كلامك الذي قلته بعد ذلك، إلا أن الكذب صارت سمة لك لا يثق فيك الناس بعد ذلك. قال رحمه الله جنة الطالب، الجنة بالضم ما يستتر به، ولذلك سميت الجن جنا لأنها لا ترى، لأنها لأنه لا يرى، سمي الجن جنا لأنه لا يرى، والبستان جنة لأنها تستر من بداخلها. والمقصود هنا ستر الطالب وحجابه من الهلك، قال جنة الطالب. قال قولك لا أدري جنة لك وقاية، ويهتك حجابها أن تستنكف منها، يعني الذي يعني يترفع عن هذا عن قولك عن قول لا أدري، فإنه يرفع هذا الستر عن نفسه وهذه الوقاية، ومما يرفعها استنكافك يعني امتناعك عن قولها يعني كلمة لا أدري. فمتى ما رأيت نفسك تأباها فاعلم أنك هتكت يعني وقايتك من الهلك. قال وقولك يقال، العلم لا يساق في هذا المساق، يقال كذا ويقال كذا إلا إذا كان في مجلس مدارسة ومذاكرة، وأما في الفتوى فهذا الأمر ممنوع لأن العلم ليس بالظنون والاحتمالات. قال فإن نصف الجهل يقال وأظن، صدق. ثم قال ونصف العلم لا أدري، هذا من أمتع ما يكون لطالب العلم إذا اعتاد عليها مباشرة يقول لا أدري. أدرس الناس الأربعين، فإذا سئلت سؤالا في فن آخر لا أعرفه قلت لا أدري، الأمر سهل. أعلم الناس مثلا صفة الصلاة، فإذا سألني سائل في أحكام الربا أقول لا أدري، أنا أعلمك ما أعرف، والذي لا أعرفه لا أدري. ولذلك جاء عند الدارمي وغيرها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أبردها على الكبد، إذا سئلت عما يعني إذا سئلت عما لا أعلم قلت الله أعلم. ومن أكثر المعاصرين قولا لهذه الكلمة فيما أعرف هو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، واسمعوا لفتواه موجودة في المواقع، نصفها يقول فيها لا أدري، مثل سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله بكل سهولة، هناك مقاطع كثيرة أرسلتها للمشرف، ممكن أن تطلبوا من المشرف سماعها، مقاطع فيها لفتاوى كثيرة لعلماء جهابذة يسألون أسئلة سهلة يتجاسر الواحد منا على الجواب بها بقوله يقال ورد كذا، والشيخ لأنه لم يجزم فيها بقول يقول مباشرة لا أدري، أو يحتاج مني إلى بحث ودراسة، يقولون بكل سهولة لأن همهم نشر العلم الصحيح لا دعوة الناس إلى أنفسهم، وهذا ما زادهم إلا رفعة وعزة. قال رحمه الله المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل فحافظ عليه بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومزاحمة الأشياخ بالركب والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لسيما في أوقات الشباب ومقتبل العمر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال، وإياك والتسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل، هذا مكتوب العلم لكنه خطأ مطبعي، وبعد التقاعد من العمل هذا، بل البدارة قبل أن تفوت ساعات عمرك. خلاصة هذا أن الطالب يهتم بالوقت ولا يسوف، لأن ما بعد يومك ولحظتك غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. وكلما تقدم بك العمر كثرت الصوارف والمشاغل، وهذا أمر مجرب ومشاهد ومعلوم. فالطالب يبدأ من يومه ويشغل وقته بالقراءة والمطالعة والحفظ والتعليم كما ذكر المؤلف، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول فاستبقوا الخيرات. قال رحمه الله إجمام النفس، يعني يقصد راحتها، انتبهوا الراحة يكون بعد ماذا؟ بعد التعب لا اللعب، بعض الناس يلعب ثم يقول أخذ إجمام للنفس، لا إجمام النفس بعد التعب. قال خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة. العلم المتين في الحقيقة ثقيل كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، خاصة علوم الآلة ودقائق الفقه ففيها صعوبة وكد للذهن، فحينئذ يأخذ الطالب راحة بانتقاله في قراءة علوم سهلة كالمحاضرات كتب المحاضرات والتواريخ والأدب ونحوه، فتكون راحة للذهن وكذلك فائدة أيضا، راحة وفائدة معا. قال فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، كما قال علي رضي الله عنه أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان، يعني تتعب كما تتعب الأبدان. قال ولشيخ الإسلام كلام مفيد في هذا فليراجع. ولهذا أيضا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. ثم قال رحمه الله قراءة التصحيح والضبط، احرص على هذا الأمر، يعني احرص على قراءة التصحيح والضبط لنسختك. قال احرص على هذا الأمر ولكن على شيخ متقن لتأمن التحريف والتصحيح والغلط والوهم. ذكر صور الخطأ التي تحصل في النسخ، فقد يكون بعمد مع سوء نية هذا هو التحريف، أو عمد عن جهل هذا هو التصحيف، وقد يكون بغير عمد وهو الغلط والوهم. وهذا كله يعني يؤمن بقراءتنا على شيخ متقن فيكون العلم صافيا. قال فإن من سبق قد قرأ المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن كما فعل ابن حجر رحمه الله، فقد قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر. يعني الأخبار في هذه كثيرة جدا جدا، ولذلك سماع الكتب على الشيوخ فيها فوائد عظيمة، وكل متن تريد ضبطه لا بد أن تصححه أولا. قال جرد المطولات يعني قراءتها كاملة مع العناية، وأصل كلمة جرد لها معنى لكن نتركه اختصارا. والمطولات الكتب الكبار الموسعة كفتح الباري في شرح الحديث وكالفروع أو البيان والتحصيل في الفقه وكتفسير ابن جرير الطبري وكسير أعلام النبلاء في التاريخ ونحو ذلك. قال رحمه الله عليك بهذا السبيل لكي تتعدد معارفك وتتوسع مداركك وتستخرج الفوائد والفرائد وتزداد خبرة في الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين واصطلاحهم فيما فيها. هذا الأمر لا يخاطب فيه المبتدئ أبدا ولا أول المتوسط، بل يخوضه من قرأ جملة صالحة من الفنون، مر على جل أبواب العلم من نحو وصرف وبلاغة ومنطق وأصول فقه ومصطلح حديث إلى آخره. المصنف ذكر 5 فوائد. قال تعدد المعارف، يكون عارفا بأشياء وفنون كثيرة جدا لأن المطولات تحوي معارف كثيرة. الأمر الثاني توسع المدارك، فيكون إدراكه للصور والاحتمالات ومناقشة الدليل أوسع من ذي قبل. الأمر الثالث استخراج الفوائد والفرائد، فقد تجد في المطولات من الفوائد والقواعد ما لا تجده في غيرها. الأمر الرابع زيادة الخبرة في الأبحاث والمسائل ومضانها، فمن يجرد المطولات يمر على مسائل كثيرة وتحقيقات ونقولات ليست في مضانها. أعطيكم مثالا، من قرأ تفسير ابن جرير الطبري يمر على مسائل نحوية وفقهية ومن علم القرآن ما لا يجده في مضانها من كتب النحو والفقه وعلوم القرآن. قد تجد في سير أعلام النبلاء وهو كتاب في التاريخ والتراجم، قد تجد ذكرا يعني لمسألة عقدية وتجد نسبتها ما لا تجده في كتب العقائد وهكذا. قد يقول قائل البرامج الحاسوبية تغني في البحث. الجواب لا تغني، لا تغني، فكم من مسألة بحثنا عنها بالبرامج ولم نجدها إلا بعد الجرد، لأن المؤلف قد يصيغها بصيغة لا تخطر على بالك. قال رحمه الله: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب وأن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا، ويجوز ضبطها بلكن، لكن إذا ضبطناها لكن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا. إذن سؤال حسن بأدب، ثم حسن في الاستماع بفهمه وضبطه وإعادة الطلب، إعادة طلب الجواب بأدب إن لم تفهمه. كذلك لا تعارض أقوال العلماء وتناطح بينهم. وكان شيخنا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، أن يذكر هذا الموقف، سأله سائل عن قول الشيخ البسام في شرح العمدة، فقال له الشيخ: بما أنك ذكرت اسمه فلن أجيبك عقابا لك، أذكر القول فقط دون ذكر لقائله. فالعلماء لهم حرمة وهم بشر، المقابلة بينهم قد يثير شيئا من، ينقل رجل في المجلس كلاما لذاك العالم على غير وجهه فيزيد وينقص فيها، يحصل في النفوس ما يحصل. ثم أنه لا فائدة من ذكر الاسم، فنحن نناقش الأقوال لا أصحابها. قال رحمه الله: أو قال لئلا تضرب أهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا، وإن كان لابد فكن واضحا في السؤال وقل: إن قال قائل أو ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. يعني الأفضل أن تقول لو قيل كذا، لو قال قائل كذا، أو القول بأنه كذا، ما رأيك في قول كذا، دون أن يقول فتوى أو غيرها، لأن في ذكره أنها فتوى فيه قطع، يعني فيه مقابلة بين العلماء قطعا. هذا الكلام في الأحياء المعاصرين، أما الأموات فالأمر فيه أهون. قال رحمه الله: المناظرة بلا مماراة. إن المناظرة في الحق نعمة لما فيها من إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. على المناصحة يعني الصدق في الكلام، الحلم يعني سعة البال وعدم الغضب. قال: ونشر العلم. ثم قال: وإياك والمماراة، فهي نقمة وتحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة واختيال، مكتوب اختيار لكن هي اختيال، وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها وأعرض تسلم. المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن يقصد منها ظهور الحق وبيانه، سواء كان على لساني أو على لسان غير من أناظره، هذا ممدوح. وأما المراء فالمقصود منه إظهار عجز الخصم وإفحامه والظهور عليه، فآل الأمر حينئذ إلى دعوة الناس لنفسي أنا لا إلى الحق. والكلام إذا كان لحظ نفسه هذا خذلان، وهذه المسألة فيها نصوص كثيرة وفيها صور، ولكن الوقت لا يسمح بالتفصيل. قال: مذاكرة العلم عليك بها، فهي في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن. قال: وتقوي الذاكرة والتزام الإنصاف والملاطفة، لعل التقدير، وعليك بالتزام الإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب. الحيف أي الظلم، الميل عن الحق، والشغب معناه تهيج الخصام والاضطراب. المؤلف يوصي بالمذاكرة، وأهل العلم يقولون المذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس بالتلخيص والتشجير والترتيب وحفظ رؤوس المسائل، ومذاكرة مع الغير بطرح الأسئلة على بعض والإشكالات وتصوير المسائل الصعبة ونحو ذلك. ثم حذر من بعض آفات المذاكرة مع الغير كالحيف والشغب. قال: وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. قوله هذا يحتمل أكثر من معنى، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يحذرنا من قول على غير الحقيقة. كان أقول لصديقي: أنهيت مختصر التحرير، فدعنا نتدارسه، أو يقول لي هل تعرف صور سجود السهو كلها أو تعرف شروط الخيار في البيع، فأقول نعم ولست صادقا في كوني متقنا لها، فإن المذاكرة تكشف هذا. قال وأما مع قاصر في العلم بارد الذهن، مع قاصر يعني أما المذاكرة مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، هذا مجرد نهايتها سيئة غالبا. قالوا مذاكرتك مع نفسك أمر لا يسوغ أن تنفك عنه. قد يعتذر المرء بأنه لم يجد من يتدارس معه العلم، وقد يتساهل يعني في هذا الأمر لأن فيها بعض السلبيات، لكن المذاكرة مع الناس أمر لا عذر للطالب في تركه. قال وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. ثم قال رحمه الله طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح يعني مكسور الجناح، ونعم الوصية هذه. رأينا في هذا العصر من أفنى وقته كله في دراسة النحو والصرف وعلم المصطلح، أهمل التفسير والحديث والفقه، وهذا خطأ. وكذلك إهمال علوم الآلة خطأ فادح، فالواجب أن يستعين بعلوم الآلة ما يوصله للعيش بين الكتاب والسنة، فهو المقصد. قال رحمه الله استكمال أدوات كل فن يعني مفاتيحه وأصوله، هذا يشمل تاريخ نشأة ذلك العلم وأهم كتبه، فإذا أردت أن تدرس الفقه درس تاريخ نشأته مرورا سريعا وأهم كتب الفقه وأهم علماء الفقه وأهم علماء ذاك الفن ومباحث ذاك الفن ومسائله. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، دلت هذه الآية على أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه ويستكمل أدواته، ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. فقه بلا أصول هذا فقه ما يصلح، وعلم الحديث رواية بلا دراية أو العكس كذلك لا يصلح، لابد من أخذ الأدوات كالنجار أو الحداد، كلما حد وسن آلته واتخذ الأدوات اللازمة أتقن مهنته وأجادها وصنع على الهيئة الصحيحة السليمة مما تعارف عليه أهل تلك المهنة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.